أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي إتمام تفسير ما ذكره الله تعالى عن الرجلين صاحب الجنة ومن يحاوره. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصلا ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وإن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل المطر ينزل على الأرض فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج فبين زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين. إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح فذهب ذلك النبات الناظر والزهر الزاهر والمنظر البهي فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصرف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذاب عنه سروره وزالت لذته وحبوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله. هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه ويتمنى العودة إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة والأعمال الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة ويقول لنفسه: قدري أنك قد متي ولا بد أن تموتي، فأي الحالين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة، أم العمل لدار أكلها دائم وظلها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه وربحه من خسرانه. ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، أي ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبات والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده، من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات. فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا، فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة، فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون ويستبق إليها العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون. وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان، نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته، وهو المال والبنون، ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. وقد فسر السعدي رحمه الله هذه الآيات بكلام بليغ وعبارة موجزة وفيها موعظة. وهذه الآية من ضمن آيات في القرآن ذكر الله تعالى فيها مثل الدنيا، فإن الله تعالى مثل الدنيا في كتابه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن المثل يقرب حقيقة الممثل، فالأمثال من أسباب الفهم، من أسباب الاستيعاب، من أسباب الإدراك للشيء. وهي طليقة معلومة في التعليم من ضمن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم بالأمثال. ومن هذه الأدلة أخذ أهل العلم القياس، فإن القياس عبارة عن مماثلة. وقد مثل الله الدنيا بالماء في أربع مواضع من كتابه، ثلاثة منها صريحة، الذي في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. والموضع الثاني في سورة الكهف، في هذا الموضع: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. والموضع الثالث في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. وهذه صريحة في تمثيل الدنيا بذلك. وجاء أيضا في سورة الزمر في آية هي راجعة إلى مثل الدنيا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فهذه الأمثلة تمثيل للدنيا بالماء، وأيضا تمثيل للدنيا بما يحدثه الماء في الأرض من اختلاطه بالنبات، وكيف يصير النبات وكيف تصير الحالة والنظرة بعد نزول الماء على الأرض. فهي تمثيل للدنيا بالماء، فإن الكاف كاف التشبيه داخلة على الماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كمثل غيث. وأيضا بملاحظة الآيات مجموع ما يحصل بالغيث من الثمار والنبات ثم يبس ذلك وتهشمه، أيضا هذه الصورة الكلية هي مثل للدنيا. قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية، وسبق أن تذاكرناه، قال: قالت الحكماء المماثلة بين الدنيا وبين الماء من وجوه كثيرة. من هذه الأوجه أن الماء لا يستقر عند أحد، بل يتحول من مكان إلى مكان، فترى اليوم في هذه الأرض ماء وليس في الأخرى ماء، تمضي السنون وتلك الأرض التي لم يكن فيها ماء قد صارت مليئة بالمياه، والأولى ليست كذلك. فكما أن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تستقر عند أحد. فاليوم بيد فلان وغدا بيد غيره. ولذا كان يقول بعض الحكماء: لو دامت الدنيا لغيرك لم تصل إليك، فوصولها إليك دليل عدم دوامها لغيرك. أيضا من أوجه الشبه بين الدنيا والماء أن الماء لا يستقر على حال، بل سرعان ما يتغير، وربما صار آجنا بركوده، وربما تغير لونه أو ريحه. هكذا الدنيا تتغير وتختلف، ليست أيامها بأيام سعادة متواصلة ولا بأيام نعيم دائم، بل تتغير، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. هكذا من أوجه الشبه أن الداخل في الماء لا بد أن يتبلل، لا يمكن أحد أن يدخل في الماء ولا يصيبه البلل، كذلك الداخل في الدنيا لا بد أن يصيبه من فتنتها، ولا يسلم من دخل فيها من فتنتها وشهوتها. وبحسب دخوله، كما أن الداخل بحسب في الماء بحسب دخوله يكون بلله، كذلك الداخل في الدنيا وشهواتها ومطامعها يتأثر بزينتها وفتنتها بحسب دخوله فيها. هكذا من أوجه الشبه أن الماء إذا أخذ الإنسان منه بقدر نفعه، إذا شرب بما يكفيه نفعه، كذلك إذا سقى الأرض بما يكفي نفع، فإذا زاد أضر. لو شرب الإنسان ماء أكثر من حاجته يضر هذا الماء، لو وصل إلى أرض زراعية ماء متواصل متكرر ربما أتلفها بكثرته. كذلك الدنيا، من أخذ منها حاجته بقدره نفعه ذلك، ومن توسع فيه وأكثر منها أضره ذلك ولا بد، وربما يكون ضرره أشد إن لم يتداركه الله كلما ازدادت عليه. وسبق عبرة بصاحب الجنة، كفر بالله، أنكر الآخرة، أشرك بالله، تكبر، ترفع، فلما ذهب المال أناب، خضع، ندم على الشرك. فهذه أوجه من أوجه الشبه بين الماء وبين الدنيا. ولذا كرر الله تعالى هذا المثل في القرآن في مواضع. أيضا ما يحصل بنزول الماء للأرض من جمالها وزهرتها وزينتها، إذا نزل الماء تصير بعض المناطق إذا نزل المطر كأنها قطعة مفروشة من جمالها وخضرتها وزهرتها، ترى فيها الأشجار بأصنافها والأزهار بأنواعها والثمار والمنظر الجميل، أيام لا تدري إلا وقد انقطع المطر فيبست واشتدت عليها الريح وجاءت البرد فتحطمت تلك التي كانت خضراء، يبست وتهشمت وتحطمت وصارت تذروها الرياح. فهذا مثل الدنيا، تتزين وتتجمل لصاحبها ويفتن بها ويظن أنه قد ملكها وأنها قد استقرت له، فلا يدري إلا وقد فجي بأحد أمرين، إما الموت يموت ويترك الدنيا، وإما أن يذهب ذلك المال من يده أو يعوقه عائق. ولذا قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي بين لهم يا محمد ذلك ووضح لهم ذلك لعلهم يعتبرون. مثل الحياة الدنيا، وسماها الله تعالى دنيا، قال العلماء وستسمية الدنيا دنيا لسببين. السبب الأول دنو المنزلة، فهي دانية المنزلة ليست رفيعة، منزلتها دنيا. والمنزلة الثانية أو الأمر الثاني لدنو الزمان، فزمنها دان عن زمن الآخرة، أي قبل زمن الآخرة. فدنو الحال ودنو الزمان، زمانها أقرب من زمان الآخرة وأقل من زمان الآخرة، بل لا عبرة لما يعيشه الإنسان في الدنيا لما يكون عليه في الآخرة من حيث الزمان. ويظل دنو المنزلة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط به أي بسببه نبات الأرض، فلما نزل الماء نبت في الأرض أصناف مختلفة من النباتات واختلطت تداخلت، ربما ترى في الموضع الواحد 10 أو 20 نوعا من النبات، فاختلط به أي بسبب نزول هذا الماء ووقوعه على الأرض اختلط نبات الأرض، فأصبح هشيما تذرو الرياح، أي بعد أن كمل واستوى وصار حسنا صار هشيما بعد ذلك، يبس وصار هشيما، والهشيم هو كل شيء كان أخضر فيبس، وسمي هشيما أخذا من الهشم، فالهشم بمعنى التفتيت والتكسير، هشم الشيء أي كسره وفتته، ولذا سمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وإلا فاسمه عمر، اسمه عمر ابن عبد مناف، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد أي يفت الخبز باللحم لقومه، حتى قال القائل في الثناء عليه قال عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، مسنتون أي أصابهم جدب وجوع، عجاف أي في أجسامه، فالشاهد قول عمرو العلا هشم الثريد أي فت الخبز ومع اللحم وقدمه لقومه في شدة أحوالهم وجوعهم، فالهشيم إذن شيء كان رطبا فيبس فتهشم وتكسر، وأنت ترى هذا بعينك، نباتات تكون جميلة نضرة بهية لا تمضي عليها أشهر إلا وقد يبست ثم تهشمت وتحطمت، وإذا أتت رياح حملتها وذرتها تذروا أي تفرقه الرياح هنا وهناك، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وهذا مبالغة في القدرة، لا يعجزه شيء، فالله تعالى على كل شيء مقتدر، ومن ذلك أنه يذهب هذه الحياة الدنيا ويفنيها ويعطي عباده المؤمنين الآخرة، ثم قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي غاية ما في ذلك أن هذه الأمور زينة في الدنيا إن لم يستعمل العبد في طاعة الله، إن لم يستعمل المال في طاعة الله صار زينة فقط يتزين به لا يعدو أن يكون زينة، هكذا البنون لا ينفع منهم أحد في الدار الآخرة إلا إذا كان قد بذل له خيرا في الدنيا من صدقة أو دعاء أو نحو ذلك، وإلا فغاية ما فيهم الزينة في الدنيا، وذكر البنين دون البنات لأن العرب كانوا يتفاخرون بالبنين ولا يتفاخرون بالبنات بل يرون البنات مسبة ومذمة، فقال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويتزين الإنسان المال يزينه، يبني البيوت الفاخرة، يركب السيارات الفاخرة، يلبس الملابس الفاخرة، يتزين به في الدنيا، كذلك البنون زينة، لو قدم على الإنسان أناس إلى بيته فاستقبلهم أبناؤه وهم على هيئة سوية يتزين بهم أمام الناس، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي كل هذه الأمور التي سبقت من المال والبنين تذهب، ولكن الذي يبقى هي الصالحات، وقد اختلف المفسرون في تفسير الباقيات الصالحات كثيرا، فمنهم من قال هي الصلوات الخمس كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال هي الكلمات الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاء هذا عن جماعة من السلف. وقال بعض السلف كل الأعمال الصالحة هي من الباقيات الصالحة، صح ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عند ابن جرير أنهم فسروا الباقيات الصالحات بالأعمال الصالحة كلها، واختار هذا القول الأخير ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الباقيات الصالحات بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة، جاء في سنن النسائي عن أبي هريرة، ورجال إسناد بين ثقة وصدوق إلا أنه من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وما حال رواية محمد بن عجلان عن المقبري؟ سبق أنها ضعيفة، السبب اختلطت عليه، كان يروي عن أبيه عن أبي هريرة، محمد بن عجلان يروي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولذا رواية سعيد أو محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ضعيفة، وإن كان ابن عجلان أصل حديث حسن. وهذا الحديث قد أعله أبو حاتم ورجح أنه من طريق رجل مبهم، وأنه ليس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بل في رجل مبهم، وهكذا الدارقطني في العلل رجح أنه مرسل. جاء الحديث أيضا عن أبي سعيد عند الإمام أحمد، ومن طريق دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، هو عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ودراج كما هو معلوم ضعيف، وإذا روى عن أبي الهيثم يكون أشد ضعفا. جاء الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفي إسناده رجل مبهم عن رجل من الأنصار، حديث النعمان أيضا عند الإمام أحمد. جاء الحديث أيضا عن أنس بن مالك عند الطبراني في يحيى بن سليم أو نحو هذا الاسم، رجل ضعيف وظنه يحيى بن سليم. جاء عن عثمان رضي الله عنه موقوفا عليه، سنده حسن عند الإمام أحمد، أنه سئل عن الباقيات الصالحات قال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالظاهر أن الحديث بمجموع الطرق لا بأس به، وقد حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحة، في بعض الألفاظ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الباقيات الصالحة بلفظ من، وفي بعضها هن، وفي بعض الروايات زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل، وإن صح الحديث في ذلك فلا يقتضي الحصر كما قال ابن جرير رحمه الله، قال فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات هي جميع الباقيات الصالحات أو هي كل الباقيات الصالحات، قال وإنما هي لا شك أن هذه الكلمات من الباقيات الصالحات ولا يمنع أن يكون غيرها من الباقيات الصالحات. فإذا الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحة، ومنها هذه الأربع الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وصف الله تعالى بالباقيات الصالحات، وكل صالح يبقى، فكل الأعمال الصالحة باقية. إذن يصدق عليه هذا الوصف، إذا كان العمل صالحا يصدق عليه أنه باق لصاحبه. فإذا الباقيات الصالحات كما جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي كل الأعمال الصالحة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عطاء وأجرا ومثوبة، وخير أملا، أي خير ما يؤمله الإنسان وخير ما يرجوه. إذا قدم عملا صالحا فليؤمل بذلك العمل وليرجه عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يظلمه منه شيئا. هنا يقول: هل ذكر البنون في الآية دون البنات هو من باب التغليب؟ ما المراد بالتغليب؟ يعني أن أغلب ما يتزين الرجال أو الناس بالبنين؟ نعم، وهذا هو العادة التي كانت عند المشركين، عند العرب الأوائل يفتخرون بالبنين. أخي يقول: هل تنصح بقراءة تفسير الجلالين مع العلم أن هناك طبعة محققة تبين المواضع التي فيها أخطاء حققه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس وعلق عليه المبارك فوري؟ من كان متمكنا في العقيدة يعرف لا بأس يقرأ، وقد درسه بعض العلماء. تفسير الشيخ بن عثيمين هو في الأصل شرح لماذا؟ تفسير الجلالين. إذا رأيته يقول قال المؤلف المراد في تفسير الجلالين. فإذا كان إنسان عنده معرفة بالعقيدة ويحذر من التأويلات التي وقع فيها السيوطي وأيضا الآخر جلال الدين المحلي فلا بأس.